بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه، ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني، وأسقي من أسقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن، فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانوا يطعمون أن يحتلبوا فيه،
يطمعون
ما كانوا يطمعون،
نعم،
ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقض صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك، من أصابها من الناس؟ قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد.
قال المقداد رضي الله عنه: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، والقصد من ذلك أن شدة الجوع ربما سبب الصمم والعمى. وتأمل في إنسان يجوع كثيرا أو تساء تغذيته، ما تدري إلا وعنده إلا وصار يعشي. قد قال الله: من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعش أي يتعامى عنه. فالعشوان هذا هو بداية العمى. وبعض الناس إنما يعشي من بعد العصر، يكون بعد العصر ما يرى لشدة الضعف عنده من سوء التغذية. ولهذا فإن أهل العلم يعتنون بما يقوي النظر من الأشربة والأطعمة وما كان من ذلك، كشراب البقدونس وكذلك شراب القز الجزر وشراب كذلك والمرق، هذه أشياء فيها تغذية تقوي النظر عندهم، عند سائر الأطباء يذكرون ذلك. وكثير ممن يكمم ساعة تغذية جدا اضطرارا لا اختيارا، فيبقى يرى الذين هناك يراهم الواحد يراه اثنين لسوء التغذية عنده، يعني لأن الغذاء يتقوى منه النظر. طيب، هذا الآن عند هذه المسألة معناه أن سبب ذهاب السمع والبصر، ضعف السمع والبصر، ضعف القدرة، ضعف الصحة. فإذا ضعفت صحة الإنسان وضعفت مناعته، يعني ضعف سمعه وبصره، حتى إن بعضهم قال: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى الترجمان. يعني هو يدعو لذلك الأمير فيقول: إن الثمانين، لأنه كان يخاطبه فلا يسمع، فأنشد هذا البيت: إن الثمانين ونسأل الله أن يبلغك إياها. وبلغتها تضمنت الدعاء له. بعضهم يقول: وبلغتها أي أنا. ما في فائدة أن يقول له قد بلغتها أنا، هو عارف أنه شيبة. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى الترجمان، معناه يحتاج كبير السن أن يقول: ها مش تقول، حتى يترجم له واحد آخر، يعني من حيث ما يسمع يضعف سمعه. يقول له: قال كذا وكذا، ما يسمع. ماذا قال؟ قال: قال كذا. هذا كلام ترجم يكون للضعف. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ السمع والبصر والجوارح: متعني بسمعي وبصري وقوة ما أحييتني. فمن سعادة الإنسان أن يموت وحواسه فيه، حواسه وجوارحه، سمعه، بصره، جوارحه، هذا نعمة عليه، هذه من النعم عليه أن تكون قواه معه، يلقى الله بحواسه. ومن أسباب ذهاب البصر أيضا أو قلة أو سبب ذلك أيضا ماذا؟ كثرة القراءة في الكتب الدقيقة الخط. احذروا يا شباب هذا والله، لا تتقاوى بصرك. فبعض الشباب نظره قوي يأخذ مصحفا دقيق الخط جدا يطرحه في جيبه، ما لك قال صغير يعجبني، ويقرأ فيه، يتعب البصر هذا مرة وبعد حين ولو عاجلا، وقد يجلب لك الصداع. ومن أسباب ضعف البصر الكتابة في الضوء الهامد الضعيف، يعني في العصر وأنت تنظر إلى الخط وتكتب بجهد بتكلف. حتى كان بعضهم يقول: بعد العصر من المساطر طر، يعني بعد العصر لا تكتب على ضوء يسير يتعب نظرك، من المساطر طر. طر معنى معروف، طر معنى ابتعد، بعد جدا. يقولون فلان طار. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر الحديث. ففيه فائدة، الاكتحال بالإثمد للبصر يجلو ما فيه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذا الطفيتين، قال: فإنه يلتمس البصر ويسقط الحبل. يلتمس أو يلمس البصر، يعني أمها سبب العمى أو كذا نحو هذا. وذهاب البصر فيه أجر عظيم لمن صبر. إذا أخذت حبيبتي عبدي فصبر عوضته عنهما الجنة. الشاهد في هذا الحديث، قصدنا من هذا أن الجهد الكثير والجوع من أسباب ضعف البصر والسمع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. وهذا مثل أبي هريرة حين يأتي يسأل هذا يسأل هذا، وهو ما يريد إجابة السؤال، يعرف إنما يريد أن يدفع عنه ذلك الجهد الذي به، الجوع الشديد الذي عنده. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا هر الحق بنا، الحق بي. فلحقه فأتى بذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بذلك اللبن من الأنصار في إناء، قال: ادعوا أهل الصفة. قال: قلت ما عسى هذا أن يكون في أهل الصفة، لو تركني رسول الله أصيب من هذا كان، يعني لكن ما من طاعته بد. ودعا أهل الصفة وأخذوا مجالسهم ويناولهم فيشربون من القدح حتى شربوا عن آخرهم وشبعوا، كل واحد يشرب حاجته. وقال له: أشرب. جلس فاشرب، فجلس وشرب، ثم قال: أشرب أشرب، حتى قال: لا أجد لهم أسلكا. وإنما سقاهم الله من ذلك القدح، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفضل وشرب. الشاهد من ذلك أن الجهد متعب، تحل معه المسألة. بعض المحدثين أصابهم جوع قالوا: الآن حلت لنا المسألة، يعني لأنهم كادوا أن يموتوا من الجوع. فرأى ولي الأمر في المنام: أدرك المحمدين، محمد بن فلان وظهر منهم بن جرير أو كذا، أدرك المحمدين. فأرسل من عنده بسرة وبشيء من الطعام الكثير الفاخر إليهم، فقالوا: ما الذي جعلك تأتي بها؟ قال ولي الأمر: رأى في المنام وهو قائل: أدرك المحمدين، فأرسلني إليكم بهذا. وفي حديث قبيصة قال: إن المسألة لا تحل إلى أحد الثلاثة، ومنهم رجل أصابته فاقة حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، يعني جوع شديد يكاد يهلك، ففي مثل هذا يأكل ميتة، مثل هذا يشرب البول إذا كاد أن يهلك. ولم ينكر أحد على بعض الذين شرب بوله في السفر أكثر من مرة من خراش أو غيره لشدة العطش، مع أن البول مالح ما يروي، لكن قدوه. فالشاهد أنه اضطرار إلا ما اضطريتم إليه. قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحابه، فليس أحد منهم يقبلنا. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق بنا إلى أهله، إلى رسول الله رؤوف رحيم، منزلة الأب. فإذا ثلاثة أعنز، قالوا: احتلبوا هذا اللبن بيننا، لبن المعز صحي وجيد، ومذاقه ومستساغه ربما أحسن الألبان. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبة 3 أعنز، وقال أنا وصاحبي 3 أشخاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم الرابع. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم على النائمين ما يوقظهم ويسمع اليقظان، والقصد من السلام اسمع الحاضرين فقط، القصد أن يسمع الحاضرون فيرد. هذا أدب عظيم نستفيده، أنك إذا سلمت تسلم بهدوء تسمع القوم، لا تغتر بفعل بعض الناس إذا وقف على الباب السلام عليكم يملأ سماعهم بالصياح، ما هو مكلف أصلا لذاك. أخفض جناحك للمؤمنين واغضض من صوتك، والقصد هو اسمع الناس. والمحافظة على راحة المؤمن طاعة لله وحسن خلق وأدب جم، هذا ذهب يستريح ينام، لو فوت عليه راحته قد ربما ما يجد النوم، قد ربما أيضا يعني يذهب موعد نومه قد. فإيقاظك له من نومه المهيأ في ذلك الوقت في حين ينام الناس ولغير ما وقت توقظه فيه هذا خطأ، مع أنه خطأ أيضا فيه إساءة منك إليه، وفيه أنك ما حرصت على العجر، وفيه ضعف الأدب في هذا التعامل. وفي مثل هذه السكنات الجماعية هذا الأدب يكون مهما في الأوساط، السلام عليكم إذا سلم بدون أن يزعج الآخرين، فتجد هذا يرد عليه بهدوء والرجع وصاحبك بجانبك نائم ما يسمع ولا يقوم، هذا يأخذ أجره في السلام وهذا في الرد وهذا يأخذ راحته في النوم، وكلهم حريص على سلامة أخيه وعلى راحته. لا تتعارض الأجور مع الأدب، إنما تتفق. ثم يأتي المسجد فيصلي، يمر عليهم يشرب من تلك ذلك اللبن على هؤلاء وقد أعدوه، وإنما تركه عندهم من أجل أن يشربوا، ثم يذهب يصلي، ويدل على أنهم ما كانت بطونهم متسعة، لأن الذي تعود الأكل الكثير ما عسى اللبن أن يفعل فيه، يعني حتى لو شربته علبة لبن ما زال يحتاج خبز، ما زال يحتاج أشياء ثقيلة، إنما هذا يدل على أنهم كانوا متعودين على أدنى شيء يشبعهم يكفيهم، فاللبن يكفي وشيء مما يقيم به صلبها ومما يشرب، قصة أبي هريرة وهكذا. وفي هذا دلالة على أن اللبن يقتات ويتغذى به، ففيه 3 جواهر عظيمة، جوهرة مائية يسقي، شرب لبن تشبع يذهب عنك العطش، جوهرة جبنية فيها دسومات وحيوية للبدن، جوهرة كذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم ثالثة جبنية ومائية و نعم دهنية أظنها أو كذا، فذكروا فيه 3 جواهر كلها كل واحدة تقوم مقام الغذاء. وقوله في هذا الحديث ثم يأتي شرابه فيشرب يدل على التعاون والتقسيم، هذا لك وهذا لأخيك وهذا، وأنه نوع من الاقتصاد، وأن العشوائية تفوت الفائدة. ومن هذا لو أكلوا جميعا وتركوا واحد عشوائيا يقرن ربما يقوم جياع وهو يأكل أكثر مما يأكلون، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران، ويقال القران الإقران إذا كان الطعام مشتركا، وغير كافي، إنما لكل يأخذ قسط حتى لا يظلم، هذا يستأثر بما هو له وما لغيره، والآخر ما يجد شيئا. وقوله أكنا نحتلب فيشرب، نحتلب فيشرب كل إنسان منا، ما كانوا يتحرجون من شرب الحليب من الضرع، هذا هو الذي يقال له اللبن، حليب واللبن. أما بعد أن يمخض وبعد أن يصير منه زبدة صار مخيض، صار رايب، رايب صار ألف أسماء أخر. الآن يطلقون اللبن على الرايب، وإنما اللبن اسم اللبن كما في القرآن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فذلك الخارج هو اللبن، قال له الحليب واللبن، مركب في أصل الخلقة تركيبا طبيعيا من جواهر ثلاثة: الجبنية والسمنية، هي الدهنية والمائية اللبن. فالجبنية باردة رطبة احتاجها الجسم، مغذية للبدن. السمنية معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنساني، والصحيح إنسان الصحيح كثيرة المنافع. والمائية حارة رطبة مطلقة للطبيعة مرطبة للبدن. واللبن هو على الإطلاق أبرد وأرطب من المعتدل، كل ما كان حليبا كانت صحته أحسن، وإذا تأخر أسنى تغير طعمه حتى يحمض ما تقدر تشربه، وبالأخص إذا ضربته الشمس. احلب الناقة مثلا من القرن، احلبها واتركها في السيارة قليلا، تبها إلى ما يصل ما تصل حلبة الصحة، لا قد حمض ما تصل صار حامضا ما تستطيع تشرب اللبن من الشمس. وهكذا إذا وضع على النار شاع بين الناس أن كثرة شرب لبن الإبل يسبب حمى المالطية، يسبب حمى المالطية، وأنه يزيل ذلك أن يوضع بستر على النار، يوضع على النار. والله هذا لو عرضتها الأدلة أنك ترى أنه خلاف الواقع، قد كانوا يشربون الألبان وغيرها، يشرب حليبا مباشرة مثل هذا وبكثرة، سواء في ذلك حليب الإبل أو غير ذلك من أنواع الحليب، إلا أن يقال إذا كثرت الأطعمة حصل المرض هذا ممكن مع كثرة الأطعمة وإضافة هذا إليه، أما مع الجوع فلا، عسى البدن أن يقوم. فلعل هذا يسبب المالطية إذا راكم الأطعمة، يأكل الدسوم واللحوم ويأكل كذا، يحلب من الناقة ويشرب، محتمل، أما مع الجوع والاحتياج فلا. وفيه أن من قدر على أن يجد ما يدفع به الجوع قبل الصلاة فليفعل حالة الجوع الشديد، فإن من أسباب الخشوع إبعاد المزعجات من برد شديد وحر شديد وجوع شديد وقلق وما كان من ذلك. ومن أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد حالة شدة الحر، وقال إذا حضر لا صلى بحضر الطعام ولو هو يدافعه الأخبثان. فلو وضع الطعام وأنت تشتهيه وهو حاضر تذهب تصلي ربما ما تدري ما تقول، خاصة إذا كان الناس قد صاروا يحومون حوله، يقول ماذا، ربما ما أرجع إلا وقد ما أجد قد أكل. فالشاهد أن هذا الهدي النبوي، أن هذا الهدي النبوي عظيم، يأتي يشرب حاجة يشرب اللبن ثم يذهب يصلي، قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب، هذا أو هذا، أتاني الشيطان ذات ليلة لشدة الجوع، أتاه الشيطان، يعني معناه أنه شرب قسط النبي صلى الله عليه وسلم للجوع، لأن الذي يأخذ من القسط ما هو إلا ما يسد الرمق أو شيء من ذلك، فقال أشرب هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرزقه الله، انظر ماذا قال، قال نعم أتاني الشيطان ذات ليلة قال وقد شربت نصيبي، قال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة فأتيها واشربها، وفعلا الشيطان يشغلك بشيء ثم يشغلك بضده، صلى الله العافية عياذا بالله. قال فشربتها، فلما شربها ندم وتحسر وخاف، وأتاه الشيطان وأتاه يهول عليه الشيطان، أتاه بالعظائم، سيدعو عليك رسول الله ستهلك فتذهب دنياك وآخرتك. قالوا علي شملة إذا وعظت على قدمي خرج رأسي، وإذا وعظت على رأسي خرج قدمي، أي ما عندهم سعة في اللحاف والمدينة باردة. وجعل لا يجيئني النوم، أولا للبرد، ثانيا للقلق من هذا. وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعته. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجده فيه يجد فيه شيئا، ويدل أنه كان يخدم نفسه خاصة، وهو قد أتى النبي بنفسه يذهب يأخذه، وهذا تواضع عظيم. فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك. قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال فيه الدعاء للمحسن والخادم ولمن سيفعل خيرا، كلام طيب. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والأخلاق المرضية والمحاسن المرضية وكرم النفس والصبر والإغضاء عن حقوقه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن نصيبه من اللبن، بل دعا لمن يطعمه من أولئك، فاستغل الفرصة المقداد وقام يريد يذبح المعزة من أجل يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصل على هذا الدعاء أن يطعمه الله. ولكن الله أراد ما هو أراد غير ذلك مما هو أيسر، وأنها رجعت حفلا، فأطعم الله نبيه وأطعم المقداد، وفرج الله عن المقداد، وفرج الله عن نبيه من ذلك قبل ذلك أيضا، واستجاب الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حصل ذلك الحال وضحك المقداد ذلك الضحك، قال إحدى سوآتك يا مقداد، معناه أنه كان عنده حزن شديد خوفا من أن يدعو عليه النبي لكونه أذهب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لأذى، فلما علم النبي قد روي وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه وفرحه، لذهاب ما كان به من الحزن وانقلاب سرور انقلابه سرورا بشرب النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه، وجريان ذلك على يد المقداد، وظهور هذه المعجزة، ولتعجبه من قبح فعله أولا وحسنه آخرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، أي أنك فعلت سوءة من الفعلات، فما هي؟ يعني هذا الضحك، لعلك فعلت شيئا سوءات، لعلك فعلت شيئا. فأخبره خبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله تعالى، أي هذه بركة نزلت في هذا اللبن، أي إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته، وإن كان الجميع من فضل الله تعالى. ثم أمره أن يوقظ أولئك ويشركهم في اللبن إذا بقي شيء ليصيبوا البركة، ففيه الحرص على إصابة البركة في الطعام الأخير، وأي طعام ترى فيه البركة أو شيء فيه البركة تحرص عليه لحصولها. أما أولئك الذين يمسحون، والله ما يحصلون إلا على الذنب، ولا يحصلون إلا على البدعة والمعاصي، الذي يمسح لك عرق هذا ويأخذ بساقه ويلطخ وجهه، يعني أخذ بساق لذلك اللي يقول إنه ولي، ربما هو نفسه هذا فاسق، الذي يرضى لنفسه بأن يتبرك بآثاره ببصاقه بمخاطه بكذلك أيضا عرقه بما كان من ذلك، هذا رضي بالمنكر، رضي بالمنكر، وهذا فسق يعرض الناس إلى الشرك، ذريعة من ذرائع الشرك التبرك بآثار الصالحين. إلى هنا بارك الله فيكم.